قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال: سمعت معاوية قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي قال: كان ابن سعيد قال: كان ابن سعيد يقول: الشهادة بدعة، والبراءة بدعة، والإرجاء بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن أبي البختري قال: قلت لشريك عن علي قال: قد ذكره، قال: الإرجاء بدعة، والشهادة بدعة، والبراءة بدعة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا أبو هلال عن قتادة قال: إنما أحدث الإرجاء بعد هزيمة بن الأشعث. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن يعيش بن الوليد حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده أو والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم ما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود حدثه قال: قلت يا رسول الله رأيت إن اختلفت أنا ورجل من المشركين يضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأضربه قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال: لا بل تدعه. قال: قلت وإن قطع يدي؟ قال: وإن فعل. فراجعته مرتين أو ثلاثا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قتلته بعد أن يقول لا إله إلا الله فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن تقتله. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلا جميعا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو قال: قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي، ثم داد مني بشجرة، ثم قال: لا إله إلا الله، أقتله؟ قال: لا. قلت: فعدت مرتين أو ثلاثا؟ قال: لا، إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال، ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخ شيء منذ أنزلت. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما نسخ شيء. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الرحمن الرقي قال حدثنا الحسن يعني أبا مليح عن الزهري قال قال هشام بن عبد الملك أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي من قال لا إله إلا الله فله الجنة. قال قلت نعم وذاك قبل أن تنزل الفرائض ثم نزلت الفرائض فينبغي على الناس أن يعملوا بما افترض الله عز وجل عليهم. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لا أعلم للقاتل توبة إلا أن يستغفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال قاتل المؤمن ليس له توبة. وقال لأن أتوب من الشرك أحب إلي من أن أتوب من قتل مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن مطرف بن طريف الحارثي عن أبي السفر سعيد بن أحمد الثوري ثور همدان عن ناجية عن ابن عباس قال هما المبهمتان الشرك والقتل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلمة بن نبيط عن الضحاك بن مزاحم قال ذكرنا عنده من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الضحاك هذا قبل أن تحد الحدود وتنزل الفرائض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن هارون بن سعد العجلي عن أبي الضحى قال كنت عند ابن عمر في فسطاطه فسأله رجل عن رجل قتل مؤمنا متعمدا قال فقرأ ابن عمر ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الآية فانظر من قتل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن نجيح عن كردم أتى رجل ابن عباس فسأله عن رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال يستطيع أن لا يموت قال لا قال يستطيع أن يحييه قال لا قال يستطيع أن يبتغي نفقا في الأرض قال لا قال فأتى أبا هريرة وابن عمر فقال له مثل ذلك.
من هذه الأدلة قد يكون فيها بعض ما يستدل به المرجئة وبعض ما يستدل به الوعيدية وما يستدل به أهل السنة وذلك لأن أهل السنة وسط بين المرجئة وبين الوعيدية فالمرجئة يغلبون جانب الرجاء والوعيدية يغلبون أدلة الوعيد. المرجئة يستدلون بمثل هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وأن من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه وأن من قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وأشباه ذلك من الأدلة فيحملونها على ظاهرها ويجعلون التلفظ بها عاصما للدم والمال. وأما الوعيدية فيستدلون بأدلة الوعيد مثل بعض الأدلة التي مرت بنا الوعيد على القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. وقول من يقول إنه مخلد في النار ويقولون إن أحاديث الوعد كانت قبل أن تحد الحدود وقبل أن تفرض الفرائض، ولا شك أن جميع الأدلة صحيحة يذكرونها في كتب العقائد. فهذا الخلال رحمه الله ذكر أدلة الفريقين حتى لا يقال إنه كتم العلم، وأهل الإنصاف وأهل الحق يذكرون ما لهم وما عليهم، وأما المبتدعة فإنهم لا يذكرون إلا ما لهم دون ما عليهم، أي ما يستدلون به فقط، وأما ما يستدل به على خلاف قولهم فلا يذكرونه، وإن ذكروه ذكروه بلفظ محرف. وعلى كل حال سمعنا مثل هذه الآثار، مثل قولهم إن الشهادة بدعة والبراءة بدعة والإرجاء بدعة، ومرادهم بالشهادة الشهادة لمعين، إلا من ورد النص بأنه من أهل الجنة، فتزكية الإنسان نفسه أو تزكيته إنسان وقوله هذا من أهل الجنة يقينا هذه شهادة بغير دليل، فلا يجوز الجزم ولكن يرجع، فيقال نرجو للمؤمنين ونخاف على الكفار، نرجو لهذا ونخاف منها على هذا. فأما الشهادة لمعين بأنه مؤمن كامل الإيمان فلا تجوز، وذلك لأننا لا نعلم بالخواتيم، الله تعالى يتولى حسابهم، وكذلك أيضا لا نعلم بما في الضمائر، الله تعالى هو الذي يحاسب على ما في الضمائر وعلى ما في القلوب، الذي في القلوب لا يعلمها إلا الله، فلأجل ذلك لا نجزم لأحد بجنة ولا نار. فمعنى الشهادة فيها تزكية للمشهود له، ومعنى البراءة فيها تبر من إنسان لا ندري بما يختم له، أن نقول إنا بريئون من هذا الإنسان الذي هو كافر وخارج من الإسلام وخارج من الدين، البراءة منه معناها تكفيره والحكم عليه بأنه خالد في النار، ونحن لا ندري ما يختم له به، فقد يتوب الله عليه وقد يعفو عنه. وردت أدلة في النهي عن التكفير والتفسيق على حسب الظاهر، ففي حديث في الصحيحين أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحببت عملك. فهذا يدل واضحا على أنه لا تجوز البراءة من إنسان من المسلمين، ولا تجوز الشهادة لمعين من المسلمين، ولكن نتبرأ من الكفار عموما كما تبرأ منهم من قبلنا. فذكر الله تعالى عن إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون، ها هنا البراءة من معبوداتهم، إني براء مما تعبدون. وكذلك قولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني على وجه العموم. والحاصل أن الشهادة بدعة بمعنى تخصيص إنسان، والشهادة له إذا بغير دليل. والبراءة أيضا بدعة، يعني من العاصي من عصاة المسلمين. وأما الكفار فإنا نتبرأ منهم جميعا. وأن الإرجاء الذي هو تغليب جانب الرجاء بدعة أيضا. وأما الحديث الذي يقول فيه دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، ثم قال والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فها هنا تنفير من هذه الخصلتين، الحسد والبغضاء. وكأنه يحث المسلمين على أن يتحابوا ولا يتباغضوا، وأن ينصحوا لإخوانهم ولا يتحاسدوا. وذلك لأن هذا الداء سماه داء، يعني مرضا فتاكا، وأخبر بأنه داء الأمم قبلنا، يعني أهلك الأمم قبلكم فاحذروا أن يهلككم. ولا شك أن إخباره بأنه دب إلينا تحذير منه، وإخبار بيقين عن أنه موجود في هذه الأمة أو سوف يوجد، والواقع يشهد لذلك. فإن الحسد كثير، الذي هو تمني زوال النعمة أو الحرص على زوالها أو التسبب في صرفها عن المنعم عليه أو نحو ذلك. والمجال لا يستدعي التوسع في باب الحسد وذكره، ولكنه داء من الأدواء الفتاكة. كذلك أيضا البغضاء، البغضاء بلا شك هي حقد وضغن يكون بين المسلم وأخيه على أمر تافه دنيوي، يحمل على أنهم يتقاطعون ويتنازعون ويتباعدون ويتدابرون وتنعدم بينهم الأخوة والمحبة، وينعدم بينهم التعاون على الخير، فالتعاون على البر والتقوى بسبب هذه البغضاء، حيث أن كل منهم يكيل لإخوته التهم ويلصق به الصفات الذميمة، وقد يكون بعيدا من فعلها. سمى هذه الحالقة، الحلق معروف أنه إزالة الشعر بالموسى ونحوه، كما في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولكن استعمل الحلق هنا حلقا معنويا، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني أنها تذهب العقيدة أو تضعفها وتضعف الأعمال. فإما أن الأعمال نفسها، الأعمال الصالحة، تضعف حتى العبادات البدنية بسبب هذه العداوة، وإما أن هذا الذي عاديته، هذا الآخر الذي عاديته، يحصل منك عليهم أذى وينالهم منك كلام سيء وظلم ونحو ذلك، فيكون ذلك سببا في أخذهم حسناتك. وهذا ما وردت فيه الأدلة، أن المظلومين يأخذون من حسنات الظالم، فكأن حسناته اضمحلت وحلقت ولم يبق له شيء يجازى عليه والعياذ بالله. والحاصل أن هذه خصال تضاد الإيمان، فإن الإيمان اسمه الدين، فقوله تحلق الدين يعني تضعفه أو تضعف صفاته أو صفات المتصفين به. ومعلوم أيضا ما ذكرناه قبل أن الأحاديث التي فيها أن لا إله إلا الله تعصم دم من قالها مشروطة بشروط. فأولا، إذا كان يقاتل على لا إله إلا الله جاحدا لها لفظا أو معنى، فإنه إذا قالها وجب الكف عنه. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقاتلون على لا إله إلا الله، ولهذا قال في الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. وفي حديث آخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. لماذا؟ لأن المشركين كانوا ممتنعين من قول لا إله إلا الله لفظا ومعنى، لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوها التزموا أن تكون الآلهة كلها باطلة وأن يكون الإله الحق هو الله. وقد كان عندهم آلهة كثيرة يألهونها، فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة نفروا منها وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تركوا آلهتهم أو أبطلوا إلهيتها. وقد كان لهم آلهة يألهونها، فمثل هؤلاء إذا قالوها اعترفوا ببطلان تلك الآلهة التي اتخذوها هم وآباؤهم، فقتالهم على قولها. فإذا قالوها نظر بعد ذلك هل يعملون بها أو لا يعملون بها. فأولا يكف عنهم ولا يقتلون، والدليل قصة هذا الراوي الذي سمعنا أنه يقول: أرأيت إن لقيت رجلا من المشركين فقاتلني فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة فقال لا إله إلا الله، هل أقتله؟ فقال: لا. كرر ذلك مرارا: كيف وقد قطع يدي؟ لا تقتله، فإنك إن قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول ما قال، قبل أن يقول كلمته التي قال. هذا الحديث مذكور في الصحيح وقد أشكل معناه. كيف يكون هذا المسلم المؤمن المجاهد في سبيل الله إذا قتل هذا المشرك الذي قطع يده بعد أن قال لا إله إلا الله يكون بمنزلة المشرك قبل أن يقولها؟ وكيف يكون هذا المشرك الذي ما دخل في الإسلام إلا بهذه الكلمة كيف يكون مثل المسلم الذي قاتل في سبيل الله؟ أجاب عن ذلك بعض العلماء الشراح فقالوا إذا قتلته فأنت غير معصوم الدم، حلال الدم قصاصا، أي أن دمك حلال قصاصا كما أنه قبل أن يقول كلمته كان مباح الدم، وإن كانت الإباحة في حقه لأجل كفره، وأما أنت فإباحة الدم في حقك لأجل القصاص لأنك قتلته وهو مسلم، فلأوليائه أن يطالبوا بالقصاص وأن يطلبوا قتل من قتله قصاصا، كتب عليكم القصاص، فأنت بمنزلته قبل أن تقتله، أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته، أي أنت والحال هذه مباح الدم قصاصا، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله، هو بمنزلتك قبل أن تقتله معناه أنه معصوم الدم، أنت قبل أن تقتله معصوم الدم، فهو إذا قال هذه الكلمة فقد عصم دمه، وذلك لأنه إن قاتلك وهو يعتقد حل دمك وحل قطع أطرافك فقطع طرفك وأنت عدو له، وبعدما دخل في الإسلام حصن نفسه بالإسلام، ففي هذه الحال ينظر بعد ذلك، هذا الذي قال لا إله إلا الله قد قطع يد مسلم ينظر بعد ذلك يترك فينظر هل يستمر على قول لا إله إلا الله، وهل يستمر على أن يتخذ الله إله واحدا وأن يترك إلهية ما سوى الله أم لا؟ فإذا نظرنا في أنه استمر على العمل بها وأصلح عمله وأخلص الدين لله واتخذ الله تعالى إلها وبرئ من إلهية ما سوى الله ولم يتخذ إلهه هواه ولم يعبد شيئا غير الله، لم يعبد الدنيا ولم يعبد شيئا من المخلوقات، وقنع بإلهية الله أن الله تعالى هو إلهه الحق وحقق الألوهية لله وعبده حق العبادة وأطاع رسله وعمل بكتبه وصدق خبره وصدق في قوله، فهذا مسلم مؤمن له ما للمؤمنين وعليه ما على المؤمنين. أما إذا قال هذه الكلمة وقصده بذلك أن يستعيذ بها من القتل وبعدما قالها رجع إلى الكفر أو رجع إلى إلهية عبادة وعبادة غير الله فإنها لا تحصنه ولا تعصم دمه وماله ولا تنفعه ولو أكثر من قولها، فإن كثيرا من الذين يقولونها بالأخص في هذه الأزمنة لا يطبقون معناها، فلا تنفعهم ولا تعصم دماءهم ولا أموالهم. يعني في هذه الأزمنة ما أكثر الذين يقولونها ولكن يخالفون، فيعبدون غير الله، يدعون الأموات والقبور ويصرفون لها أنواع العبادة. فقولهم لا إله إلا الله قول باللسان ولكن دون تطبيق بالأعمال، لذلك يقاتل الذين يشركون بالله إذا أصروا على الشرك وقالوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم لم يحققوا الألوهية لله وحده، بل يقولونها بالألسن دون أن يعملوا بها ودون أن يطبقوها بالعمل. ولعل سبب ذلك الجهل، جهلهم بمعنى لا إله إلا الله، حيث يعتقدون أن المقصود هو لفظها، أن يتكلم بهذه الحروف، والعاقل والحازم منهم يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، فيتخذ آلهة غير الله كثيرة وإن لم يسمها آلهة. المشركون في زماننا ما يسمون معبوداتهم آلهة، بل يسمونهم مثلا أولياء أو شهداء، ويسمون قبورهم مشاهد، ولا يسمون أفعالهم عبادة. دعاؤهم وتضرعهم وتمسحهم بتلك الأضرحة وذبحهم لأولئك الأموات وصلاتهم عندهم وتمسحهم بتلك التربة ما يسمونه عبادة، بل يسمونه توسلا وتبركا ونحو ذلك. فمثل هؤلاء لا تنفعهم هذه الكلمة، حيث أن المقصود معناها وهم لم يحققوا معناها. فهذه أدلة المرجئة الذين يتمسكون بكلمة لا إله إلا الله ويقولون إن من قالها فقد عصم دمه وقد عصم ماله وقد حصن نفسه وهو من أهل الجنة ولو عمل ما عمل. أحاديث عصمة دم من قال لا إله إلا الله. وأما ما يستدل به الوعيدية، فاستدلوا بمثل آية القتل، وهي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن في هذه الآية وعيد شديد، لذلك تمسك بها الوعيدية. وسمعنا ما ذكره الخلال من أن القاتل عند بعض العلماء ليس له توبة، وأنه لا بد أن يجازى ويعذب، وأن هذا خبر والأخبار لا تنسخ، أخبر الله تعالى بأن من قتل مؤمنا فهذا جزاؤه، وليس في الأخبار نسخ، إنما النسخ يكون في الأوامر والنواهي. فلذلك ذكروا أنه لا توبة له. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن توبته مقبولة، والدليل آيات الفرقان حيث ذكر الله منها القتل. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأخبر بأنه يقبل توبة هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الذنوب الكبيرة الشرك والقتل والزنا، فيقبل توبتهم بشرط: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه الشروط الثلاثة: التوبة الصادقة والإيمان الصادق يعني تجديد الإيمان، والأعمال الصالحة التي تمحو السيئات، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذا دليل على أن القاتل تقبل توبته، وذلك أن ذنبه أخف من ذنب الكفر والشرك، والله تعالى يقبل التوبة من الشرك. لما ذكر الله تعالى ذنب النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله. دعاهم إلى التوبة مع عظم ذنبهم، وأنهم قالوا الآلهة ثلاثة. فإذا كان يدعى من يثلث إلى التوبة، فالقاتل الذي ذنبه أنه قتل مؤمنا بغير حق لا شك أنه إذا تاب وأصلح عمله فالله تعالى يقبل توبته. وقد ذكر العلماء كابن القيم أن القاتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله تعالى، وحق لأولياء المقتول، وحق للمقتول نفسه. هذه الثلاثة تتعلق بالقتل. فإذا قتل إنسانا فقد عصى الله، لأن الله حرم هذا الفعل، ومعصية الله تعالى ذنب كبير، خالف أمر الله تعالى وتعدى حدوده. حق الله تعالى يسقط بالتوبة، إذا تاب وأصلح عمله ورجع إلى ربه واستغفر ذنبه وقال: يا ربي إني قد أذنبت فتب علي، وأنت التواب الرحيم وأنت تقبل التوبة. حق الله تعالى يسقط بالتوبة النصوح. أما حق الأولياء ورثة المقتول، أبناؤه مثلا ووالداه وإخوته ونحوهم، هذا القاتل قد وترهم وقد اعتدى عليهم وظلمهم، فلأجل ذلك حقهم يسقط بالقصاص، إذا مكن من نفسه واقتص منه سقط حقهم، أو يسقط بدفع الدية إذا طلبوا الدية، أو يسقط بالعفو إذا عفوا عنه. يبقى حق المقتول، المقتول نفسه هو له حق، يأتي يوم القيامة يحمل رأسه ويقول يا رب سأل هذا فيما قتلني. فإذا علم الله أن هذا إنسان تائب صالح مصلح تحمل الله حق المقتول وعفى عن القاتل. فعرف بذلك أنه لا دلالة في هذا الحديث للوعيدية ولا في غيره للمرجئة. والآن مع الأذان.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. من العلماء من يهتم ببيان القول الصحيح ويذكر الأدلة عليه، وفيه كفاية، حيث أن المسلم الذي يقصد الحق ويقصد الصحيح يقتصر عليه. وفي هذا كتب كثير من المتقدمين، حيث اقتصروا على العقيدة السليمة وذكروا أدلتها، وكذلك أيضا من المتأخرين خصوا عقيدة أهل السنة برسائل ووضحوها وبينوا ما يجب أن يقال في الأسماء والصفات، وما يجب أن يقال في الإيمان بالقضاء والقدر، وما يجب أن يقال في الخوف والرجاء، وما يجب أن يقال في البعث والنشور وأشباه ذلك. وهناك آخرون لم يقتصروا على قول أهل السنة، بل ذكروا أقوال أهل البدعة وقصدهم التحذير، فإما أن يذكروها ويقولون هذه أقوال المبتدعة فاحذروها، وإما أن يذكروا شبهاتهم ويناقشوها ويردوا على كل شبهة وكل ما يتشبثون به، ويبينوا ما يبطلها كما يبينوا القول الصحيح الذي يخالف تلك الأقوال. فهكذا طريقة العلماء. المبتدئ يكتفي بالكتب التي تقتصر على القول الصحيح، وذلك لأنه ليس بحاجة إلى الأقوال الزائغة، ولأنه في مبدأ أمره المبتدئ في صغره أو العامي الذي يحب أن يعرف ما يعتقده، ما يقوله بلسانه وما يعقد عليه قلبه، يحب أن يعرف ذلك. فمثل هؤلاء يقتصر بهم على القول الصحيح، فتارة يلقنون عقيدة أهل السنة والقول الصحيح فيها، مثل الأصول الثلاثة ومثل العقيدة الطحاوية أو العقيدة الواسطية أو نحوها من كتب العقائد التي يهتم بها المبتدئ ويعرف
ما تضمنته ليكون بذلك على معتقد سليم. فإذا تمكن وعرف وأراد التوسع فعند ذلك يقرأ الكتب التي فيها مناقشة الأقوال الأخرى والرد على الفرق المبتدعة ومناقشة ما وقعوا فيه من الأخطاء والشبهات التي يتشبثون بها. والقصد من ذلك أن يكون معه قدرة على مناقشتهم، قدرة على ردهم إذا خاف أن يبتلى بأحدهم، إذا خاف أن يبتلى بمجالسة المبتدع كمرجئ أو رافضي أو معتزلي أو صوفي أو أشعري أو قبوري أو نحوهم، فإنه بحاجة إلى معرفة ما يبطل شبهاتهم، ويكون ذلك سلاحا قويا يقدر به على تفنيد تلك الشبهات والرد عليها. أما المبتدئ فإذا ابتلي بأحد أولئك الجدليين فإن السلامة له أن لا يجادلهم وأن لا يفتح لهم المجال، بل السلامة له أن يهرب من مجالستهم لينجو بنفسه ولتبقى عقيدته سالمة وليبقى ذهنه صافيا سالما مما يشوبه. فإنه لو جادلهم وهو جاهل أو أصغى إلى كلامهم أو سمع شيئا من محاضراتهم أو قرأ في كتبهم وهو غير متسلح بسلاح العلم الذي يقدر به على رد تلك الشبهات ونحوها، فإن تلك الشبهة قد تعلق بذهنه وقد تتمكن من فكره، وبعد ذلك يصعب عليه أن يتخلص منها، وتبقى معه كلما ذكر ذلك الدليل تفكر في كيفية التخلص منه، وخيل إليه أن ذلك المبتدع الذي ألقى إليه هذه الشبهة أنه محق وصادق، حتى ولو كان من العلماء ولو كان من ذوي الطلب الذين قد طلبوا، لكن قد يكون لهم شبهات محيرة لا يستطيع أن يتخلص منها ولا يجيبهم عنها إلا الجهابذة، ولا يردها ويبطل الجواب عنها إلا العلماء الأجلاء. فإذا قرأ كتب العلماء الذين عندهم قدرة على المجادلة وقدرة على المناقشة اتضح له خطأ تلك الشبهات، فننظر مثلا أن كثيرا من العلماء ينهون تلامذتهم عن قراءة كتب أهل الضلال، ولكنهم هم يقرؤونها ويردون عليها لعلمهم بأن التلامذة المبتدئين لا يستطيعون أن يردوا عليها. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كتب الأشاعرة التي كتبوها في معتقدهم، ومن أشهرها كتاب التأسيس لابن الخطيب الرازي البغدادي الرازي البغدادي المشهور، له الذي يقال له ابن الخطيب فخر الدين الرازي، وليس هو بالبغدادي. هذا الرازي من أكابر الأشاعرة، ناقشه شيخ الإسلام في مؤلفاته في العقل والنقل وفي نقل التأسيس، وأبطل شبهاته شبهة شبهة حتى لم يبق له ما يتعلق به، ولو أنه قرأ الرد لتحير ولعرف أنه في ضلال، ولكنه مات قبل أن يولد شيخ الإسلام. وكذلك من قرأ ردود شيخ الإسلام عليه من المنصفين فإنه يرجع ما كان يعتقده من مذهب الأشاعرة ونحوهم. ولكن نقول للمبتدئين عليكم أن تقتصروا على معتقد أهل السنة معتقد السلف، فتقرؤون في كتبهم التي كتبوها في الإيمان وفي العقيدة وفي السنة وفي التوحيد وفي الشريعة وما أشبه ذلك، وفيها الكفاية والمقنع، وأما التحذير من البدع فلا بأس به أن تقرأ الكتب التي فيها التحذير من البدع والتحذير من المبتدعة، مثل ما فعل الخلال في هذا الكتاب حيث أكثر وأطال على التحذير من بدعة المرجئة وكيف يؤيد القول الصحيح الذي هو قول أهل السنة في باب الرجاء وفي باب الإيمان. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية رضي الله عنه قال: وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا، والرجل يقتل مؤمنا متعمدا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده. وقال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله، إلا أنه زاد فيه: لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم، وهو حين ينتهبها وهو مؤمن. ولم يذكر في حديثه التوبة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية عن أبي إسحاق عن الأوزاعي قال وقد قلت للزهري حين ذكر هذا الحديث لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إنهم يقولون فإن لم يكن مؤمنا فما هو؟ قال فأنكر ذلك وكره مسألتي عنه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر وعياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد الإيمان المعرفة والإقرار والعمل، إلا أن حماد بن زيد كان يفرق بين الإيمان والإسلام ويجعل الإسلام عاما والإيمان خاصا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن حكيم الأكرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا حكيم الأكرم عن أبي تميمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أن أبي بكر قال لا ترغبوا عن آبائكم أن أبا بكر رضي الله عنه قال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا محمد بن طلحة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي معمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كفر بالله انتماء إلى نسب لا يعرف وكفر بالله انتفاء من نسب وإن دق. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ولا ينتهب نهبه. قال عطاء حين ينتهب ذات شرف وهو مؤمن. قال قيل له إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبير الأيامي عن خيثمة قال كنت إلى جنب عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وليس بيني وبينه رجلا، فقال بيني وبينه رجل، فذكروا الخمر فكأن رجل تهاون بها وقال ليست من الكبائر. فقال عبد الله رضي الله عنه: والله لا يشرب الخمر رجلا مصبحا إلا ظل مشركا حتى يمسي. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد وحدثني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، إن زنى فارقه الإيمان، فإن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناه لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيمان، فإن شاء أن يرده عليه رده، وإن شاء أن يمنعه منعه. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيب الشعيب قال حدثنا عطاء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: لا يزني الزان لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال عطاء: ينتحي عنه الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده: لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينهبها مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، فإياكم وإياكم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري وقتادة عن رجل عن عكرمة وعن ابن طاووس عن أبيه قال: أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعل ذلك زال منه الإيمان. قال: فقال: الإيمان كالظل ونحو هذا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا العوام عن المسيب بن رافع الكاهني عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان قال حدثنا عثمان بن أبي صفية قال: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لغلمانه يدعو غلاما غلاما فيقول: ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك بن عمارة عن ابن أبي أوفاء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف أو سرف وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن عوف قال قال الحسن يجانبه الإيمان ما دام كذلك فإن راجع راجعه الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزع منه الإيمان فإن تاب عاوده الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها أبصاره وهو مؤمن. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن أبيه عن عائشة قال بينما أنا عندها إذ مر برجل قد ضرب في خمر على بابها فسمعت حس الناس فقالت أي شيء هذا؟ قلت رجل أخذ سكران من خمر فضرب فقالت سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن يعني الخمر ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب منتهب نهبة ذات شرف وقد قال شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم رؤوسهم وهو مؤمن فإياكم وإياكم.
يقصد من هذه الأحاديث الرد على أولئك المرجئة فإنهم يقولون إنه لا يضر مع الإيمان ذنب فيبيحون للناس أن يشربوا الخمور ولا ينقص إيمانهم وأن يعصوا هذه المعاصي التي سمعنا كالسرقة والزنا والانتهاب وما أشبهها وعندهم أنها لا تخل بالإيمان وأن الإيمان كامل لأن الإيمان عندهم هو المعتقد الإيمان عندهم هو التصديق وهو أن يصدق بأن الله تعالى هو ربه ويصدق بالإسلام ويصدق بالرسالة ويعتقد صحة ذلك ولو لم يعمل أعمالا صالحة ولو عمل السيئات وأكثر من الذنوب فإن ذلك لا يخل بإيمانه ولا ينقصه. هذا هو معتقد المرجئة. تأتيهم مثل هذه الأحاديث فإما أنهم يردونها ويقولون لا نقبلها لكونها مخالفة لما نعتقده أو يقولون إنها آحاد ولا تفيد إلا الظن أو يتأولونها والتأويلات التي يحملونها عليه بعيدة عن الصواب. نقول بعد ذلك إن هذه الأحاديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر وأبلغ في التنفير من الأعمال التي اشتملت عليها هذه الأحاديث وأن ذكرها يكون منفرا عن هذه المعاصي فإن المؤمن التقي إذا سمع الأحاديث التي فيها أنه ينتفي إيمانه بتعاطيه لهذه المعاصي ابتعد عن كل معصية كيف أفعل معصية تنافي إيماني، كيف أقدم على معصية ينقص بها الإيمان أو يضمحل أو يذهب؟ لا أقربها وهي تنافي الإيمان، يحافظ على كمال إيمانه وعلى ما يثبته وما يرسخه. هذا هو المؤمن التقي. وأما من يتعاطاها ويعتمد على أحاديث الرجاء فإن مثل هؤلاء لا شك أنه يضعف إيمانهم وقد يضمحل شيئا فشيئا إلى أن لا يبقى معهم ما يردعهم عن الكفر أو ما يثبتهم على الإيمان. الأحاديث كثيرة في التنفير من هذه المعاصي، ولكن هذا الحديث من أشدها، فإن قوله مثلا قوله إن البراءة من الآباء كفر، لا تبرأوا من آبائكم، لا تتبرأوا من آبائكم فإنه كفر بكم، لا شك أن هذا دليل على عظم هذا الذنب. ولكن هل المراد أنه كفر يبيح الدم والمال، أو أنه كفر نعمة، أو أنه كفر عملي، أو أنه كفر أكبر؟ معلوم أن لا نخرجه من الإسلام. إنسان مثلا عرف أباه ولكن انتسب إلى غير أبيه وتسمى باسم غير أبيه، فهل يخرج بذلك عن الإيمان ويصير كافرا؟ لا نكفره، بمعنى أن لا نبيح دمه وماله ولا نخرجه من دائرة الإسلام، وفي الآخرة أيضا نرجو له، ولو دخل النار فإنه في عقيدة أهل السنة لا يخلد فيها، لأن ذنبه لم يصل إلى الكفر بالله، لم يصل إلى أنه كفر بالله ربا وجعل معه شركاء وعبد غير الله، ولم يصل إلى أنه كذب الرسل ورد رسالتهم أو كذب بكلام الله أو رد ما في القرآن أو كذب بالبعث والنشور وبالجزاء على الأعمال، بل هو يشهد الشهادتين ويصلي ويزكي ويتلو القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقد يجاهد في سبيل الله، وكذلك يجتنب المحرمات فيجتنب القتل والشرك والزنا وما أشبهه، إلا أنه ترك الانتساب إلى أبيه وانتسب إلى غيره. فهل هذا الذنب يكفي أن نخرجه من الإسلام؟ بمقتضى هذا الحديث فإنه كفر بكم، لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم. من الصحيح أنه لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، ولكنه كفر نعمة أو كفر عملي. وأن بعض من ينتسب إلى غير أبيه قد يكون معذورا، سيما إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى هذا الانتساب فإنه يكون معذورا. والأعذار التي يتعللون بها قد تكون وجيهة، يعني قد يكون مثلا مجهول الأب أو بعيد أو أبوه بعيد ولا يستطيع أن يثبت أنه ابنه، فيحتاج إلى أن ينتسب إلى أحد أجداده أو ينتسب إلى أحد أعمامه أو نحو ذلك، ويكون هذا الانتساب إنما هو لأجل إثبات هويته، ولا يكون منكرا لأبيه. لو جاءه أبوه لاحترمه وبر به وأطاعه واعترف بأنه ابنه واعتذر بأنه ما تسمى بهذا الاسم إلا لأجل التمشية ولأجل إثبات الهوية وما أشبه ذلك، فإذا هو معذور. ومع ذلك نلومه ونقول الأولى بك أن لا تنتسب إلى غير أبيك وأنت تستطيع. إذن فنقول إن قوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، أي أنه محمول على من أنكر أباه إنكارا حقيقيا وهو يعترف به وتبرأ منه وقال لست أبي وأنا لست ابنك وأنا أبرأ منك وأتبرأ منك بدون سبب، ثم تحول إلى انتساب غير أبيه، فمثل هذا قد يكون متوعدا. وكذلك أيضا قد يحمل على أن المراد أنه كفر عملي وإن لم يصل إلى الكفر الاعتقادي، فأهل السنة يرون هذه الأحاديث كرد على المرجئة وإثبات أن هناك ما ينافي الإيمان أو ينافي كمال الإيمان، وأن هناك خصال قد يطلق عليها كفر كهذه الخصلة. ومثل ذلك أيضا الخصال الأخرى التي ذكرت في هذه الأحاديث، ومن جملتها القتل. وقد تقدم في الأسبوع الماضي عظم ذنب القتل، قتل المسلم، والخلاف هل له توبة أو لا تقبل توبته، وتصحيح أن توبته مقبولة إذا كانت توبة صادقة. والأحاديث والآثار التي وردت في حقه إنما هي للزجر، ومن ذلك الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، محمولة على المستحل الذي يستحل قتل مسلم بغير حق، فإنه يستحل ما حرم الله ويقدم عليه بدون حق، أو محمولة على أن هذا جزاؤه إذا جازاه الله، أي هذا جزاؤه إن جازيته، أما إذا عفوت عنه فإنه يدخل تحت رحمة الله التي وسعت كل شيء. فالله تعالى قد يعفو عن بعض عباده ومن جملتهم القتلة لدخول ذلك في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كذلك أيضا هذه الأحاديث التي تكررت علينا وقد تقدمت مرارا فيما سبق، وهي الأحاديث التي في الزجر عن هذه الذنوب، عن ذنب الخمر والسرقة والزنا والانتحاب وما أشبهها. هذه الذنوب من الكبائر ولكنها لا تصل إلى الشرك عند أهل السنة، ولا يكفر بها كفرا يخرج من الملة بحيث يقتل كافرا، ولكن هي من الأحاديث التي فيها وعيد شديد وزجر وتهديد أن اقترف في هذه الذنوب وهذه الكبائر، وذلك لأن الذي يداوم عليها تكون مداومته عليها سببا لتهاونه بها، وتكون أيضا دافعة لغيره إلى أن يتهاون كمثله، فيكثر المتهاونون بهذه الفواحش ويكثر المتهاونون بهذه المحرمات فتعظم المصيبة ويعظم الخطر. وإذا كثرت الذنوب حري أن الله تعالى يعمم العقوبة إذا انتشرت هذه المعاصي بدون تغيير وبدون إنكار. لا شك أنه قد وردت أحاديث كثيرة في الخمر، أولا في العقوبة التي يعاقب عليها في الدنيا أنه يجلد 40، وزادها الصحابة حتى أوصلها إلى 80 جلدة، وأنه يقتل إذا تكرر ذلك منه، للحديث الذي في السنن من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. هكذا ثبت هذا الحديث، فالعمل به لا ينافي الشريعة، ترك العمل به يعتبر تركا للسنة الثابتة التي تبلغ حد التواتر. ولا شك أن ذلك دليل على عظم هذا الذنب وبشاعته. كذلك أيضا مر بنا الحديث الذي يقول فيه معاقر الخمر أو الأثر كعابد الوثن أو مدمن الخمر، مدمن الخمر كعابد الوثن، ولكن ليس المراد أنه مثله في كونه مشركا، ولكن مثله في كونه مذنبا ذنبا كبيرا يستحق عليه عقوبة عاجلة أو آجلة إن لم يعفو الله. تشبيهه بعابد الوثن دليل على بشاعة هذا الذنب. وفي الحديث الثاني تشبيهه بمن عابدت اللات والعزى، الأصنام التي كانت تعبد بمكة وبالطائف، أنه شبيه بعابد هذه الأصنام. لا شك أن هذا دليل على عظم هذا الذنب. وكذلك أيضا ورد النهي عن أو اللعن لمتعاطيها، حتى ثبت أنه لعن في الخمر 10، لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، أي كل الذين يتعاونون عليها فإنهم داخلون في هذا الوعيد. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وكذلك ورد فيها حديث بلفظ: من باع الخمر فليشقص الخنازير. المشقص هو من يسمى بالقصاب، يعني أنه شبيه بالقصاب الذي يشقص، يعني يقطع لحم الخنازير. الخنزير معروف أنه محرم وأنه نجس، فكأنه يقول إن الذي يبيع الخمر ويتعاطى حملها ويتعاطى استعمالها شبيه بمن يتعاطى هذه النجاسات، وهذا يدل على بشاعتها ونجاستها. وكذلك الوعيد في الآخرة وهو أشد، كقوله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فإن الله تعالى قد أخبر بأن خمر الجنة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. فخمرهم إنما هي شراب لذيذ لم يتغير طعمه. الذي يشرب الخمر في الدنيا ويتعجلها يحرمها في الآخرة، فإن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ورد أيضا الوعيد له بقوله: فإن عاد، إذا شرب الخمر فاجلدوا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شرب فاجلدوا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. هذا جزاؤه لما أنه لذذ نفسه بهذا الخمر. لا شك أن هذا دليل على أن هذا الذنب ينقص الإيمان، فكيف يقال إن الإيمان كامل كما تقوله المرجئة وأنه لا يضره مثل هذا الذنب؟ وكذلك ذنب الزنا، مر بنا أيضا أحاديث كثيرة في التنفير من الزنا والتنفير من اقتراف هذه الفاحشة. والحديث الذي تكرر معنا وهو قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف حين ينتهبها وهو مؤمن. ذهب بعض العلماء إلى أنه يخرج منه الإيمان كلا ولا يبقى معه أصل الإيمان، بل يكون بمنزلة الخارج من الإيمان. وقال بعضهم إن الإيمان ينتزع عنه ويكون عليه كالظلة، فإذا نزع من هذا الذنب عاد إليه، ولكنه لا يعود كاملا بل يعود وقد نقص وقد تغير عن ما هو عليه. لا شك أن هذا دليل على عظم ذنبه. معلوم أن الزنا من أكبر الفواحش،